بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة نستفتح سورة الحديد. قريت اللي مع مصحف بقى، المصحف اللي هو الطبع السعودي 537. سورة الحديد سورة فيها معاني عظيمة، والعلماء تكلموا فيها واختلفوا فيها اختلاف كبير. هل هي بادئ ذي بدء يعني مكية ولا مدنية؟ اختلفوا هل هي مكية ولا مدنية، وإن كان جمهور المفسرين بل بعضهم نقل الإجماع إن هي مدنية، ولكن الطابع الآيات الأولى في السورة مع بعض الآيات عليها الطابع المكي، وده بيحصل في الصور اللي زي سورة الحديد وسورة التغابن مثلا في وسط الجزء 28. بيحصل ان الصورة الجزء بيمشي مثلا مدني، وفجأة تجد سياق الآيات أقرب إلى الطابع المكي. مقدمة سورة الحديد كثرة الكلام فيها عن الله سبحانه وتعالى، يعني أنا لم أرى سورة فيها مقدمة مثل هذه المقدمة في الكلام عن الله. مقدمة سورة الحديد دي كانت محط اهتمام كثير من العلماء، بل كانت محط اهتمام كثير من السلف. خلاص، فالغالب والله أعلى وأعلم أن سورة الحديد في الغالب مدنية، وممكن يكون في بضع آيات نزلت في مكة، وممكن على القول بتكرار نزول تكون نزلت مرة أخرى بالمدينة. خلاص، سورة الحديد بيسموها من الصور اللي بيسموها المسبحات، اللي بتبدأ بالتسبيح سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمسبحات بدأت بسبحان في الإسراء، ودي أول المسبحات اللي بدأت بالفعل سورة الحديد. وبعد كده عندنا سورة إيه؟ الحشر، وإيه تاني؟ ها؟ والصف والجمعة والتغابن. خلاص، الحشر والصف والجمعة والتغابن، وعندنا الحديد. الجمعة والتغابن بدأين بالمضارع يسبح لله، والحديد والحشر والصف بادئين بالماضي سبح لله، والإسراء بدأ بالمصدر سبحان. ماشي، في حديث وإن كان في ضعف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ المسبحات قبل أن ينام، مسبحات كلها، وإن كان حملوها من غير الإسراء، يعني الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن كان بيقرأها من أذكار النوم، وإن كان الأثر في ضعف. وبيروى أنه قال صلى الله عليه وسلم فيهن آية خير من ألف آية. وابن كثير رجح أن الآية دي كترجيح اجتهاد من ابن كثير، الآية دي قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، اللي عندنا في مقدمة هذه السورة. وهذه الآية آية عظيمة، أما نيجي نتكلم عنها لها فضل عظيم، ونتكلم عنها أما نيجي عنها. سورة الحديد لو قلنا أن هي مدنية، كمكان نزولها يعني يصعب ان احنا نصل، رحمك الله، يصعب ان احنا نصل الى مرحلة دقيقة لسورة الحديد، ولكن سياق الآيات وقول الله عز وجل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة، سياق الآيات كلمة قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، فبعضهم قال السورة دي نزلت بعد فتح مكة وقبيل غزو التبوك، ونزلت في جو في عسرة في الإنفاق، وقالوا نزلت في وقت تجهيش جيش العسر. بعضهم قال لا، نزلت قبل الفتح، ودي كانت بشرة إن يحصل فتح قبل فتح مكة. أيا كان، واضح إن سياق السورة نزل في وقت في أزمة مادية لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. تاني، واضح من سياق سورة الحديد إنها نزلت في وقت في أزمة مادية محتاجين مال ننفقه لنصرة الدين ربنا سبحانه وتعالى، زي جيش العسرة كده. أيا كان بقى هو جيش العسرة ولا لا، لكن كان في ظروف طاحنة وأزمة اقتصادية قوية جدا وأزمة مادية، والمال كنا محتاجينه عشان نصرة الدين ربنا، مش محتاجينه مجرد بس للطعام والشراب، لا، لنصرة الدين. كان في خطوة محتاجينها لنصرة الدين محتاجين فيها المال، زي جيش العسرة كده مثلا. خلاص، وبعضهم قال ده هي فعلا، ابن عطية قال كده ورواء عن الضحاك وقال ان ده نزلت في جيش العسر. الشاهد ده ليه مهم؟ عشان تعرف دايما القرآن ما سابش موضع إلا وقال لك أنت في الموضع ده أنت كنفس بشرية محتاجة إيه من المعاني. يعني أنت في موضع البلاء مثلا لو إخوانك أذوك وحاولوا يسجنوك ويؤذوك، إخوانك حبيبك جاب لك معاني في سورة يوسف أنت محتاجها. لما تمر بمشاعر الخوف مثلا خوف على الرزق مثلا أو الخوف على الأمن مثلا، في مشاعر معينة أنت كبني آدم محتاجها ومعاني أنت محتاجها تجدها مثلا في سورة القصص أو في سورة طه أو في غيرها من السور. فكل موقف بتمر به كفرد أو بنمر به كأمة بنحتاج إلى معاني إيمانية الله عز وجل بيّنها في القرآن. الموفق اللي يعرف ينزل هذه الآيات يسدد ويوفق لاختيار الآيات اللي يحتاجها في الواقع اللي محتاجه، وهي دي بالضبط تعريف معنى الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما، وده إيتاء من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن الحكمة إنك تؤتى فهم الآية ثم تؤتى فهم واقع الآية وتسقطه على الواقع اللي انت محتاجه، هي دي الحكمة. الخلل في الإسقاط أحيانا يؤدي إلى الخلل في الفهم والتطبيق والعمل. فالحكمة انك انت محتاج معاني في وقت معين. فكذلك انت كإنسان بتمر بأزمة مادية أو كأمة بنمر بأزمة، انت بتحتاج إلى معاني معينة، هذه المعاني موجودة في سورة الحديد. يبقى عندما تمر الأمة بأزمة مادية وحروب المشركين لها بيحاربوها، وإحنا يعني بنمر بضغط ومش عارفين نتصرف إزاي ومش عارفين نعمل إيه، هنا تيجي سورة الحديد. لذلك من المعاني أو من الألفاظ التي ربنا ذكرها يعني بأكتر من مرة وتكررت في سورة الحديد كلمة النور. يعني سورة الحديد بتديك النور في الأزمات، وأعلى نور دي تهلنا سورة الحديد في الأول نور معرفة الله عز وجل. نور معرفة الله عز وجل إزاي؟ إن معرفة ربنا لما بتيجي في قلبك بتحول حياتك لنور، بتخليك تشوف كل حاجة على حياتك، بتشوف المال على حقيقته. هنا إن هو مثلا آية 7، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وآية 10، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. نور عرفك حقيقة الدنيا، ونور عرفك المؤمن والمنافق من آية 12 لغاية آية 15، ونور عرفك امتى قلبك بيقصو وانت بتحتاج لإيه عشان قلبك ما يقصوش آية 16، ونور بيبقى مع المؤمنين والشهداء والصديقين يوم القيامة، ونور آية 20 يعرفك حقيقة الحياة الدنيا، ونور آية 22 يعرفك حقيقة القدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ونور يعرفك حقيقة القتال في سبيل الله، وإن إزاي بتنظر دايما أن القتال مغرم. دايما أغلب الناس بينظر أن القتال والجهاد في سبيل الله هو مغرم، حاجة فيه غرم بنرى كره لنا، بنرى شدة علينا، فتيجي لذلك كثرت وفضل. وفي الآخر النور بقى فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في ثنايا الصورة أيضا ماذا لو ابتعدنا عن هذا النور؟ وده إن شاء الله يعني هنحاول نجمع معاني سورة الحديد لما نخلص الصورة بالتفصيل. إحنا إن شاء الله ممكن النهاردة نتوقف لغاية آية 11 ونحاول نخلص الصورة على 3 مرات إن ربنا أعاننا وسددنا ووفقنا. يعني الشاهد سورة الحديد بنقول في وقت الأزمات أنت تحتاج إلى نور. من غير النور ده هتتصرف غلط وهتفهم غلط وهتختار اختيارات خاطئة. يعني لما أنت تبقى مضغوط ماديا جدا ومحتاج فلوس لنصرة الدين، والغرب بيستطيل عليك أو الكفار بيستطيلوا عليك بما معهم من قوة، وأنت مش عارف تتصرف إزاي، أحيانا ممكن تتصرف غلط، تتوتر، تاخد قرارات خاطئة، تذل نفسك، تتنازل عن جزء من الدين. ففي معاني انت محتاجها، اهم هذه المعاني هي المعاني اللي افتتحت بها هذه السورة، ما تنساش هذه المعاني الخطيرة. وايضا تيجي الايات بتاعت من 12 ل 15 وبتتكلم عن المنافقين، في هذه الاوقات بالذات يظهر التمايز بين المؤمنين والمنافقين، في هذه الاوقات تحديدا، الاوقات العصيبة دي هي دي الاوقات اللي بيظهر فيها المين المنافقون، بيظهروا ظهور جلي واضح. فتكون من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن حصلت هذه الأزمات قبل الفتح، قبل أن يأتي الفتح العظيم حدثت هذه الأزمات عشان يتنظف الصف من المنافقين ثم ننطلق إلى الفتح ونحن خلص من المنافقين. معايا يا جماعة؟ المعاني ممكن تبقى تايهه مننا الوقت عشان احنا لسه مش قارين الصوره ومش حافظينها كويس او ما بنصليش بيها كتير. ممكن لما نقعد ان شاء الله ان ربنا استعملنا يعني 3 اسابيع مع الصوره نحاول نراجع تاني معاكم على المعاني دي مره تانية. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اغلب الصور دايما اللي بتبدا بتسبيح, كنا احنا من فتره كده أكتر من سنة شرحنا سورة الجمعة وسورة التغابن, وقلنا القاعدة دي في الغالب في سورة التسبيح بتأتي سورة التسبيح في الغالب بطلب يطلبه الله عز وجل وأمر يأمره الله عز وجل المؤمنين, ولكن مع بيان أنه غني عنه عشان لو كسلتم أو ترددتم في تنفيذ هذا الأمر فالله عز وجل غني, إنما تفعلون ذلك لأنفسكم. زي سورة الجمعة كده لما سابوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا, وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير رزقين. بدأت سورة الجمعة بصيغة المضارع يسبح لله, يعني لو انتم شئتوا في ناس قاعدة مستمرة في مخلوقات خلقها الله جل تسبح منذ خلقها إلى أن تقوم الساعة. سبح لله ما في السماوات والأرض, وفي الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فهنا في لحظات تردد في البذل لدين الله, لحظات تردد أبذل ولا ما أبذلش, والتردد ده الإنسان بيمر بيه في الفترات الضيق. يعني دايما في فترات الرخاء كله إيه عادي بينفق, يعني ساعة الفتح كله بيهيص كله بيسقف كله عايز يبقى موجود كله عايز يبقى موجود ساعة النصر. إنما ساعة القتال ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليل, ساعة الضيق. والصورة دي احنا قلنا نزلت في وقت في إيه في أزمة وفي ضيق, لذلك ربنا بيقول إيه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. اللي أنفق ساعة الأزمة والضيق ده أفضل. ليه دي هنجلها. فلحظات التردد ديت ربنا بيقول لنا في الأول إيه سبح لله ما في السماوات والأرض. يبقى عندنا لحظات تردد للمؤمنين وعندنا لحظات تردد للمنافقين. قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم إيه فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. لحظات التردد عن المنافقين نمشي مع المؤمنين ولا نمشي مع المؤمنين, في آخر ما مشوش مع المؤمنين. وفتنتم قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يبقى إذن لحظات التردد دي عشان في ناس لسه مش قادرة تاخد القرار سواء من المؤمنين ان ينتقلوا لمرحلة البذل في الضيق او من المنافقين ان ينتقلوا مع اهل الايمان, فتبدأ السورة رد عليهم ان الله غني. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. طبعا مقدمة سورة الحديد عايزة معايشة, هي مش عايزة تفسير, هي عايزة قلب عايش مع معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني فعلا لا تكاد يعني تفيق من المعنى المبهر بتاع الآية حتى تفاجأ بالآية التانية بتاخدك بتطوف بيك. يعني قلب المؤمن لو عاش مع أول 6 آيات من سورة الحديد يعني فعلا هيفضل مرفرف, مش هيستطيع أنه يسكن, هيلف يطلع على المخلوقات والكون, إحاطة بالزمان وإحاطة بالمكان وحركة ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعني فعلا هيمنة غير عادية في أول سورة الحديد. وبعض المفسرين حاول يجمع الأسماء والصفات اللي ذكرت في مقدمة سورة الحديد وجدها كتير جدا. ابن عاشور مثلا حاول يجمعها قال دول 16 اسم وصف, وغيره قال لا ده, وبيروى عن بعض السلف إن فيها اسم الله الأعظم, وبعضهم حاول يفسرها قال لا اللي هيستطيع انه يجمع في قلب المعاني الإيمانية اللي في اول 6 آيات من سورة الحديد استطاع ان يصل الى معنى اسم الله الأعظم. واللي هيدعو الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات اللي موجودة في اول 6 آيات من سورة الحديد هيستجاب له. شوف قد ايه الاهتمام باول 6 آيات, إحاطة غير عادية. بدأت سبح للماضي لله ما في السماوات والأرض, إحاطة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. كل اللي في السماوات عبيد, وعبيد يسبحون طوعا أو كرها, لله سبحانه وتعالى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العجيب القرآن دايما بيعمل لك نقلة شعورية ونفسية مش متوقعة. يعني أنت عايش في أزمة الفلوس وهنصرف منين وهننصر الدين والدين هيتغلب، طب وهنعمل إيه، طب وهنستلف، فجأة القرآن ياخدك بره الدوامة النفسية الضعيفة دي ويطلعك فوق من عند السماوات والأرض كده، تبص على الموضوع من فوق وبعدين انزل عيش المشكلة صح. لما تعيش المشكلة بنفسية العبد الضعيف الفقير اللي معوش فلوس وعايز يقاتل، غير لما تعيشها بنفسية العبد الرباني المتصل بالله اللي هو وما يعلم جنود ربك إلا هو، حاجة تانية خالص. لما تعيش كإنسان بشري طيني على قد الأسباب تصب إحباط ويأس، لما تعيش المشكلة بنظرة ربانية للكون بتعيش المشكلة بنظرة تانية خالص، تلاقيك اطمئنان وسكينة وطمأنينة. سبح لله ما في السماوات والأرض، نقلة بره. لذلك اوعى تسيب دايما أي حدث يستغرقك، سواء الأخبار الأحداث المشاكل، استغراقك في المشاكل بيخليك تنسى المعاني اللي في أول سورة الحديد دي. لذلك بدأت بها هذه الصورة، وإحنا قلنا الصورة نزلت في أزمة، فهذه المعاني نحن نحتاجها دائما في الأزمات. معرفة الله عز وجل بهذه الصورة نحتاجها دائما في الأزمات. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض. مش بس بيسبحوه، هو يملكها، لو خرجت عن طوعه قهرها الله عز وجل، مفيش حاجة تخرج عن طوعه سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، وله وحده سبحانه وتعالى، لا يملكها أحد غيره سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، قمة الهيمنة في الإحياء والإماتة دايما كده. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ها اللي بعدها إيه؟ ها الذي خلق الموت والحياة، دي هيمنة وسيطرة الملك. تبارك الذي بيده الملك، بعدها على طول إيه؟ الذي خلق الموت والحياة. يبقى دايما الموت والإحياء، الإحياء والإماتة صفتان خاصتان لله سبحانه وتعالى، لا يشاركهما، لا يشاركه سبحانه وتعالى في هاتين الصفتان أحد غيره سبحانه وتعالى. هيمنة الإحياء، الإحياء والإماتة إيجادك من العدم أو أنك تتحول بعد ما كنت ميت إلى حي، أو بعد ما كنت حي إلى ميت، قرار إنهاء حياتك ده لا يملكه إلا الله. يعني مهما الإنسان حاول يموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ومن أعجب ما قرأت، واحد كانوا جايبينه في موسوعة جينيس حاول ينتحر 18 مرة و18 مرة بيفشل، رحمك الله. حاول يقطع ايده يلحقوه، ينط من فوق مش عارف يحصل له ايه، كل ما يحاول ينتحر ما يموتش. ليه؟ لسه الاذن ما جاش. يعني لسه اذن انك انت تموت ما جاش، مش بمزاجك. تخيل انت حياتك مش بمزاجك، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. خلاص. له ملك السماوات والارض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. طبعا لما تعيش الايات دي انت عبد لهذا الإله الذي سبحانه وتعالى هذه صفاته، وتلاقيك قاعد، كنت قبلها قبل ما تقرأ الآيات دي قبلها بعشر دقايق عمال تفكر طب وهنصرف منين وهننصر الدين ازاي، فتبدأ تقول ايه اللي انا كنت بفكر فيه ده، انا نسيت ولا ايه ان ربنا يملك كل شيء، وان ربنا يحيي ويميت، وان كل شيء ملك ربنا سبحانه وتعالى، وانه على كل شيء قدير، وان ربنا قال لي ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ربنا حطني في المكان ده عشان ينظر ماذا سأفعل، مش عشان لو انا ما نصرتش الدين هيقع. ابدا ابدا، ده فهم خاطئ. ربنا حطني في المكان ده عشان ينظر ماذا افعل لنصرة الدين في وقت الازمات. خد بالك انا بكررها دايما في سورة الحديد، ماذا ستفعل لنصرة الدين في وقت الازمات. وقت الازمات اللي بيظهر المؤمن من المنافق، وقت الأزمات اللي بيوضح الفضل بين الناس، الفضل بين الناس وبعضها بيظهر في الأزمات، زي ما ربنا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، وهو ليس فقط على الإحياء والإماتة قادر، بل هو سبحانه وتعالى على كل شيء خطر ببالك ولم يخطر ببالك وليس قادر فحسب، بل قدير، صيغة مبالغة، على كل شيء قدير، وهو وحده فقط سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الآية دي عايزة وقفة طويلة، ولكن للأسف احنا يعني مش هنعرف نديها حقها، نمر عليها مرة سريعة كده، وأحيل كل عايز يقف معاه وقفات يرجع يقرأ في إيه. يعني هذه الآية زي ما قلنا ده ترجيح لابن كثير، ترجيح لابن كثير إن دي آية أفضل من ألف آية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه. كتير من العلماء يعني أفرض لها كتابة محاولة للغوص فهم الأربع صفات اللي ما جوش أو الأسماء اللي ما جاتش غير في الآية دي، وجات معطوفة بهذه الصيغة، الأول وفي نفس الوقت الآخر، الظاهر وفي نفس الوقت الباطن. طب إزاي؟ إزاي؟ زي بالضبط كده، اللهم أنت الصاحب في السفر وفي نفس الوقت ها والخليفة في الآخر. إزاي؟ دي لا يفعلها إلا الله، لا يقدر عليها إلا الله، الصاحب في السفر وفي نفس الوقت الخليفة في الآخر، فكذلك هو الأول وفي نفس الوقت الآخر، هو الظاهر وفي نفس الوقت الباطن. الآية دي جاء أحد مش أذكر عطاء أو مين من تلامذة ابن عباس، وكان يعني حزين، فابن عباس بيقول له مالك، فمرضاش يقول، قال له شيء في صدري، قال ما هو؟ قال والله لا أقول، لو اتقطعت تمت مش هقول. فابن عباس فهم، قال شيء من شك، وساوس شك يعني جت في صدرك، فضحك، مرضاش يقول له ضحك، فابن عباس طمنه وقال لم ينجو أحد من ذلك، ثم قال له ادفع عن نفسك هذا بقول الآية عز وجل، اقرأ هذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. أثر أبو داود وحسن الشيخ الألباني إن هذه الآية تدفع الوسوسة، فهم هذه الآية ومعيشة هذه الآية بمعنى إيه تدفع الوسوسة؟ بتحولك من حالة الشك إلى حالة اليقين. فهم هذه الآية ومعيشة هذه الآية بيحولك من معاني الشك إلى اليقين، من حالة الشك إلى حالة اليقين. لذي ابن القيم يعني كتب فيها كتابة رائعة بصراحة، أجمل ما قرأت في طريق الهجرتين، كتب مثلا بتاع 7-8 صفح في معايشة هذه الآية. تعالوا وقفات سريعة مع هذه الأسماء، هو سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى الأول والآخر. يعني الأول والآخر؟ الأول بعضهم قال الأول والآخر إحاطة زمنية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، الله عز وجل أحاط بالزمان وأحاط بالمكان. يعني إيه الكلام ده؟ هو الأول، قالوا يعني إيه الأول؟ قيل الأول كما حديث عمران بن الحصين المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن إيه؟ معه شيء. يعني في فترة جت ما كانش فيه مخلوقات، الله عز وجل هو الذي ابتدأ الخلق، كل مخلوق موجود جاء عليه وقت لم يكن شيئا مذكورا، فالله عز وجل هو الأول، والله عز وجل هو الآخر، أي هو البقي بعد موت هذه المخلوقات، بعد موت هذه المخلوقات، فالله عز وجل أول قبل كل مخلوق وآخر بعد كل مخلوق. صلى الله عليه وسلم. مسألة الأول والآخر لما تيجي بقى تحملها على العموم، الله عز وجل الأول في حياتك، أول علاقة تمت بينك وبين الله، أول نفخة في الروح يعني كانت العلاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل مسح على ظهر آدم، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، أول علاقة تمت بينك وبين أي حد كانت بينك وبين ربنا. تاني نقطة، أول سبب أو أي حاجة أنت بتحتاجها الله عز وجل الله عز وجل هو الذي خلقها، لأنه الله عز وجل قبلها هو الذي خلقها، الله عز وجل هو أول قبلها سبحانه وتعالى. فابن القيم بيقول لك فهم معنى الأول والآخر يخليك ما تتعلقش بأي سبب، لأن أي سبب الله عز وجل هو أول وقبله سبحانه وتعالى، وأي سبب هيخلص والله عز وجل باق بعده، فاللي بيتعلق بالسبب بيتعلق بالمعدوم، بيتعلق بشيء لم يكن موجود ولو موجود الوقت سيصبح مش موجود. طب انت بتتعلق بليه؟ تعلق بالذي أوجده وبالذي يبقى بعده، يبقى اللي عايز يتعلق ويتعبد لله جل باسم الاول والاخر يعني كانه بيقول يا رب ما فيش غيرك في الكون، انت اول صلى الله عليه وسلم، انت اول من خلقت وتبقى بعد موت المخلوقات. فالاول والاخر بيخليك تملى حياتك تعلق بالله سبحانه وتعالى. معايا يا جماعه؟ يبقى الله عز وجل هو الاول والاخر. حديث اصلا لما تيجي تقرا كان الله ولم يكن معه شيء، او قول الله عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انت كنت فين ومين اللي جابك؟ لان دايما ايه اللي بيخلي الانسان قلبه يتعلق بالاسباب؟ انه دايما يقول ايه، الاكل اصل بيتعلق بسبب قريب، مثلا بمديره في الشغل. طب مديره في الشغل جاب الفلوس منين؟ برئيس رئيسه. طب رئيسه جاب الفلوس منين؟ بيجيب الارزاق من الارض. طب الارض جابت منين؟ من المطر من السماء. مين اللي خلق كل ده؟ مين الاول قبل كل ده؟ اما تيجي ترجع بدايره الاسباب بقى، عارف، تيجي ترجع والبيضة عند الفرخة والفرخة عند مش عارف مين، وده عند مين وده عند في الآخر بقى، في الآخر آخر سلسلة الأسباب الناحية دي مين؟ الله جل. وانتهاء سلسلة الأسباب الناحية دي مين؟ الله عز وجل. خلص هو الأول والآخر. يبقى التعلق الحقيقي يكون بالأول قبل كل سبب وبالآخر بعد كل سبب. ده التعلق الحقيقي. لو انت عايز تتعلق بالحق مش بالمعدوم وتوكل على الحي الذي لا يموت، أصلا تتوكل على معدوم ليه؟ لو توكلت على المعدوم، ما انت لو توكلت على السبب ده، السبب ده صلى الله عليه وسلم يسيبك ويروح في لحظه، لانه كان مش موجود. وطالما كان مش موجود هيجي عليه فتره وهيبقى مش موجود. السبب ده شخص، السبب ده مال، السبب ده ارض، السبب ده مطر، ايا كان السبب كل دي مخلوقات، بل حتى الملائكه. زي الاثر وان كان في ضعف، لما جه سيدنا جبريل لسيدنا ابراهيم قال هل لك حاجه؟ قال اما منك فلا. خلاص هو بيتعلق بالحي الذي لا يموت. يبقى إذن هو الأول والآخر، الأول قبل كل سبب والآخر بعد كل سبب. والظاهر والباطن. الظاهر قالوا يعني إيه الظاهر؟ قالوا الظاهر يعني الأعلى، يعني فوق كل شيء سبحانه وتعالى. فقالوا ده دلالة على استواء الله على العرش. وبعضهم قال الظاهر هنا الظهير دايما النصرة، وكان بعضكم لبعض ظاهرا أي مناصرا ومعاونا، أي أن الله عز وجل يغلب كل أحد، يبقى ده أقرب إلى معنى العزيز. وبعضهم قال لا، الظاهر يعني الواضح في كل خلقه سبحانه وتعالى. لو نظرت لأي حاجة هتجد خلق ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء واضح. فبنقول اسم الله، اسم الله عز وجل الظاهر، يعني أنت في كل طالعة شمس تعرف قدرة الله، ظاهر في حركة القمر، في خروج النبات من الأرض، في نزول الجنين، في دعائك واستجابة دعائك، في معرفة الجنين كيف يرضع، وفي معرفة الطائر كيف يبحث عن رزقه، في معرفة كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يبقى اسم الله الظاهر إنك أنت لو بصيت في أي حتة هترى قدرة الله. لكن في نفس الوقت هو الباطن، لا تستطيع أن تحيط به علما. هو باطن يعني مش مهما كل ده في صفاته وأسمائه، لكن ليس في ذاته، لن تستطيع أن تحيط به علم سبحانه وتعالى. يبقى قيل الظاهر في المكان العلو، وقيل الظاهر في القدرة والغلبة، وقيل الظاهر في الوضوح. يبقى كده عندنا ثلاث معاني لاسم الله الايه؟ الظاهر. تاني، الظاهر الأول في ايه؟ في المكان العلو. ايه تاني؟ القدرة والغلبة والقوة. التالت الوضوح. وبعضهم قال حتى لو مش واضح للناس ظهور قدرة ربنا، الله عز وجل بيقدر احداث ترى فيها قدرة الله، ترى فيها قدرة الله عز وجل واضحة جلية، زي خروج ابراهيم من النار دون ان يحرق. الموقف ده كل الناس تقول ايه، حتى الكافر يقول ايه، دي ربنا اللي عملها. حتى بيروى في الإسرائيليات إن أبوه الكافر وهو خارج قال له إيه، نعم الرب ربك يا إبراهيم. وكان في حديث ذكره ابن كثير في تفسير سورة الأنفال في قول الله عز وجل وإن كان اللي هي اللي يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، آية الأنفال قبل بعد ما نزلت. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بني إني أخاف عليك، أو تدري ماذا يريد قومك أن يفعلوا بك؟ قال له أيوة. وقرأ عليه الآية: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. فأبو طالب اندهش: أنت عرفت منين؟ فقال: أخبرني ربي. فقال له: نعم الرب ربك يا محمد، استوصي به خيرا. فقال: أنا أستوصي به خيرا، بل هو يستوصي به خيرا. يعني شوف، هو مشرك. قال له: أنت عرفت إزاي؟ قال له: ربي. قال له: نعم الرب ربك. فالشاهد أن أحيانا بتحدث أحداث ظاهرة لا ينكرها إلا جاحد، زي غزوة بدر كده، غزوة الفرقان، عشان بعد كده ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة. يعني بالرغم أن اسم الله عز وجل الظاهر في كل آية، لكن من رحمته للعباد بيفعل أفعال زي خلق عيسى كده من غير أب، عشان يبقى الظهور واضح تماما، عشان بعد كده بقى اللي يموت يستاهل يدخل يخلد في جنة. حتى بيروى في الأثر، ذكر الإمام الطبري، أن فرعون لما سيدنا موسى ضرب البحر وشق البحر نصفين ومر موسى وبنو إسرائيل في البحر، ففرعون وصل لقى البحر مفلوء نصين، فكان المفروض إيه؟ يأمن. لا، سيدنا موسى بيضرب بعصايا البحر، فجنوده خافوا. ايه ده نبي ده ولا ايه؟ ففرعون لف الجنود وقال لهم ايه: الا ترون البحر فلق خوفا مني وفرقا مني. يعني بيقول لي للجنود: شايفين البحر خايف مني ازاي؟ شفتوا بقى ان انا على الحق. فاستخف قومه فاطعه، فعلا اضل فرعون قومه وما هاد. المشكله الناس صدقوا مشوا. طب انت شفت، طب ما طول عمرك بتعدي من جنب البحر، ما خافش ليه يعني؟ ما انت طول عمرك بتمشي من جنب، ما خافش ليش معنى المره دي خاف يعني؟ فاحيانا الايات مهما كانت واضحه الا ان الناس بعض الناس يصر على الجحود والعناد والكفر والعدو. ده الظاهر. الباطن، قيل الباطن عكس بقى ما قلنا كلمه الظاهر، اي بالرغم ان صفات ربنا واسماء واضحه الا ان كنه ذاته سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يحيط به علم ابدا مهما اوتي من علم. المعنى الثاني للباطن القرب، زي ما الظاهر علو المكان، قالوا الباطن قرب العلم. وقالوا معنى كلمة الباطن هنا تفسير قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن أقرب واحد ليك ربنا، ده معاني الباطن. يعلم ما بصدرك، عشان كده حتى بعض العلماء قال أي الآية 4 و5 و6 في سورة الحديد تفسير الأسماء دي. فقالوا تفسير الباطن هو قول الله عز وجل في آخر آية 6: وهو عليم بذات الصدور. يعني بعض العلماء حاول يربط الثلاث آيات 4 و5 و6 بآية 3، هو الأول والآخر دلوقتي. يبقى المعنى الأول الباطن لا تستطيع إدراك كنه ذاته سبحانه وتعالى مهما أوتيت من علم. لذلك احنا بنثبت صفات لله، القاعدة المشهورة، بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. ما نعرفش ازاي ربنا بيعمل كده، تقول ما بعرفش. ازاي ربنا له سمع، ما عرفش، لكن الله يسمع سبحانه وتعالى، ونثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى. ازاي، ما نعرفش. المعنى التاني للباطن القرب. المعنى التاني للباطن الايه؟ قرب. المعنى التالت للباطن ان كما ان ظاهر كل شيء يدل على الله، باطن كل شيء أيضا يدل على الله. استغراقك داخل أي حاجة هتوصل في الآخر إنك تقول سبحان الله. يعني زي ما ظاهر الجسم يدل على الله، باطن الجسم يدل على الله. ظاهر النبات يدل على الله، باطن النبات يدل على الله. ظاهر كل شيء يدل على الله، وباطن كل شيء يدل على الله. خلاص يا جماعة. يبقى إذن تعالوا بقى ناخد الأربع أسماء على بعض كده. ما من حدث يحدث، وما من سبب موجود، وما من مخلوق موجود، إلا والله عز وجل له أول وآخر وظاهر وباطن. يعني إيه؟ ما من سبب موجود في الرزق مثلا إلا والله عز وجل أول قبله، يعني ربنا خلق، والله عز وجل آخر بعده، يعني ربنا هيبقى بعده، والله عز وجل ظاهر فوق هذا السبب، والله عز وجل أقرب إليك من هذا السبب. معايا كده؟ نختار مثال تاني. عدو من الأعداء اللي احنا بنحاربه، الله عز وجل أول قبل هذا العدو، يبقى ربنا اللي أوجده. الله عز وجل آخر بعد هذا العدو، ربنا قادر ياخده. الله عز وجل ظاهر فوق هذا العدو، ربنا قادر عليه. الله عز وجل باطن إلى هذا العدو، الله عز وجل أقرب وله من حيث لا يريد، ربنا يقدر أن يقسمه في لحظة لأنه أقرب إليه ويعلم ما يخطط وما يدبر. معايا كده؟ الأسماء الأربعة دي حطها في أي حاجة، عيش بها في أي مشكلة تقابلك، الأول والآخر والظاهر والباطن. هتاك أنك ما عندكش مشكلة سواء في الأعداء سواء في الأرزاق سواء في الأسباب سواء في ضيق أي حاجة، لما أعرف أن ربنا الأول والآخر والظاهر والباطن هبقى مستريح نفسي، وهو بكل شيء عليم، ليس فقط بالسبب أو بالعدو أو بالرزق، لا ده بكل حاجة تانية عليم سبحانه وتعالى. إحاطة، قالوا الأول والآخر إحاطة في الزمان قبل السبب وبعده، والظاهر والباطن فوق السبب وبداخله، يبقى إحاطة في الزمان وإحاطة في المكان. ففعلا بتنزل في قلبك السكينة والطمأنينة، خاصة ما عادش خايف، ما عادش خايف، ربنا اللي جابه وربنا اللي ممكن ياخده، ربنا قادر عليه وربنا أقرب إليه من نفسه، بس خلاص أنا خايف من إيه بقى؟ أنا مش خايف، يبقى الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. كل ده مقدمة، كل اللي احنا فيه ده مقدمة، عشان في آية 7 ربنا يقول ايه؟ آمنوا وأنفقوا، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. يبقى إذن تحقيق الإيمان الحقيقي والبذل الحقيقي لدين ربنا سبحانه وتعالى في وقت الأزمات يحتاج إلى نور معرفة الله عز وجل، يحتاج إلى نور من معرفة الله عز وجل. تاني، تحقيق الإيمان الحقيقي الذي يرضاه الله والبذل الذي يرضاه الله في وقت الأزمات لن يكون إلا بمعرفة الله عز وجل. معايا يا جماعة؟ يبقى القرآن بيخاطبنا كبشر، مش بيخاطبنا كآلات، مش كروبوت يعني إيه اعمل كذا، لا، القرآن بيخاطبك كبني آدم جواك مشاعر الخوف، أنت بتخاف، أنت بني آدم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ساعتها لما قال له أنا بخاف ربنا، معرفة الله هنا بقى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فما خافش. يبقى أنا عشان ما خافش وأبذل في وقت الأزمات والضيق محتاج الست آيات بتوع سورة الحديد اللي في الأول معايا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يبقى زي ما طوفنا في الزمان وفي المكان وخلق السماوات والأرض، خلق الأول ما في السماوات والأرض التسبيح وهو على كل شيء قدير، رجعت بقى الآيات التانية الأول حاجة خالص، هو الذي خلق السماوات والأرض من أول لحظة. دايما يا جماعة أنك دايما أما تيجي تحكي قصة من الأول تلاقيك بتاخدها ببساطة، يعني في أعداء وفي دين والخلافة سقطت ومش عارف إيه، طب بالراحة بس مين اللي خلق السماوات ومن أول نزول آدم إلى الأرض وبعدين مجيء سيدنا نوح وبعدين سيدنا إبراهيم ودورة الصراع من الحق والباطل مستمرة إلى يوم القيامة؟ فبتجد إن المشكلة اللي أنت عايشها مش حاجة في التاريخ أصلا، مش حاجة في الزمان خالص، فتلاقيك بتعامل معاه بهدوء بسكينة. إحنا قلنا الفرق بين السكينة والبرود. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بعضهم قال هنا إيه؟ ليه ستة أيام هنا؟ لأن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد. الله عز وجل قادر أن يخلق السماوات والأرض بكلمة في لحظة، ولكن خلقها في ستة أيام لكي لا يكون في صدورنا حرج من سنة التدرج، حتى لا يكون في صدرك حرج أنت كبشر ضعيف مسكين ليس لك من القدرة شيء إلا ما أعطاك الله من سنة التدرج. فكذلك التمكين يأتي بالتدرج وبأيام، ويأتي في موعده، إن كل شيء خلقناه بقدر. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم، مش خلقهم وسابهم، لا، والعلم هنا علم مش بس بأشياء معينة، ده علم أقصى درجات العلم، العلم بالشيء المتحرك. يعني أنا الوقت لو أنا عايز إيه، حد قال لي إيه، قال لي يقعد مع الناس ديت خد بالك منهم، فأنا قاعد برقبكم أنتوا قاعدين، يعني مثلا قاعد مثلا 20 واحد أو 30 واحد عشان اراقبكم وانتوا قاعدين صعبه. تخيل انا راقب 30 واحد بيتحركوا، ده انا عندي عيلين في البيت بيجروا بيطلع عينك عشان تاخد بالك منهم. امال بقى انت تخيل مثلا انا بقى 30 واحد، واحد بيطلع، واحد تجيبه فوق من على الصنداره، واحد تجيبه من على الباب، واحد داخل الحمام، واحد بيلعب في الكاميرا، واحد بيلعب في الميكروفون، واحد هتراقبهم ازاي؟ تخيل المراقبه الشيء المتحرك صعبه جدا جدا، ما فيش حاجة بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، كلها حركة، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وبالرغم من كده وهو معكم أينما كنت. هتروح فين؟ هتروح منه فين سبحانه وتعالى؟ والله بما تعملون بصير. كمان نيتك، كمان اللي بداخلك، كمان أثناء فعلك بصيغة المضارع المستمر. الكون كله محاصر، مفيش ملك بينزل ولا قطرة مطر. ده الإمام الكثير ذكر بعض الأثار وأقر هذا المعنى، الكل قطرة مطر بتنزل معها ملك يقررها الملك أين تذهب. كل قطرة مطر، كل قطرة مطر معها ملك. إيه ده؟ إيه الهيمنة دي؟ يعلم ما يلج في الأرض، كل دودة بتدخل الأرض، كل شحنة كهربائية، كل ميت بيدفن، كل ما يلج في الأرض وما يخرج منها، نبات بيطلع، الله عز وجل بيقدر متى يخرج وكيف يخرج، ولا يخرج إلا بإذنه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، كل الأوامر اللي بتنزل وكل الأرزاق اللي بتنزل وكل الخير اللي بينزل يعلمه الله عز وجل. فبنقول إيه؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كل عمل بيرفع الله عز وجل يعلمه، ده صالح ولا فاسد. كل دعاء بيرفع، ما فيش حاجة بتضيع، دعاء المصدوم اللي بيرفع ما بيضيعش. كل ملاك الأعمال بترفع إلى الله عز وجل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يبقى إحاطة في السماء وفي الأرض، كل شيء بيتحرك، مادية معنوية صغيرة كبيرة، ترى أو لا ترى، يعلمها الله عز وجل. وبعدين بقى إيه؟ بعد ما طوف بيك خطاب بقى مباشر ليك أنت، وهو معكم أينما كنتم، هتروح منه فين؟ والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، تاني الملكية التامة، وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله ترجع الأمور، بمعنى قيل ترجع الأمور قبل أن تفعل تستأذن أن تحدث. يعني كما أن الشمس تستأذن في كل مرة، كل أمر قبل أن يحدث يستأذن، لا أمر يحدث إلا بإذنه. وقيل بعد أن يحدث كل أمر مصيره يكون بيد الله. وإلى الله ترجع الأمور، بعد كل حاجة عقبة كل أمر بيد الله، ربنا اللي بيقرر الأمر ده هيمشي كده ولا هيمشي كده، الأمر ده هيجي خير ولا عقبته هتيجي شر، الله يقرر سبحانه وتعالى. إلى الله عقبة الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، نفس معنى الأول والآخر والظاهر والباطن، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر مشكلة يا جماعة، غياب معنى الأول والآخر والظاهر والباطن بيخلينا نتعامل مع الأسباب، بننسى إيه أول سبب وإيه اللي هيبقى بعد السبب وإيه اللي فوق السبب وإيه اللي أقرب من السبب، بننسى فبنتعلق بالأسباب. فلما بتروح بيصيبنا إحباط، أو لما بتيجي بنمسك فيها مش عايزينها تروح، ناسين مين اللي جابها لنا. كثرة الاستغراق في الأسباب وفي المشاكل بننسى، ننسى قدرة الله عز وجل المطلقة، بننساها فعلا. الآيات دي فعلا احنا بنحتاج كبشر ضعاف نكرر هذه المعاني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة صبح و100 مرة بالليل، لأن أنت بتنسى أنت ضعيف، والأسباب والمشاكل اللي حواليك بتطغى على معرفة الله في قلبك. الران بيصيبك زي ما عندنا بعد كده هنيجي، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قلوبنا بتقسى لما بنبعد عن الحاجات دي، قلوبنا بتقسى اللي بنتعامل غلط، معايير خاطئة ومفاهيم خاطئة. له ملك السماوات والأرض وإلى الله وحده سبحانه وتعالى ترجع الأمور، هو الذي يملك كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. تداخل بقى، يعني الأول كل حاجة وهي موجودة بتسبح، وبعدين هو يملكها وهو قبلها وبعدها وظاهرها وباطنها سبحانه وتعالى، وبعدين يعلم الحركة، وبعدين بيفعل التدخلات اللي بتحدث. يعني مش مثلا ايه ملاك طالع في امريكا وملاك نازل في، يعني مش مثلا حاجات متحركة بعيد عن بعضها، لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيداخل بين الاشياء، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يخلي ده يكسب دول، وبعدين يخلي ده بعد ما يتغلب يكسب. غلبت الروم في أدنى الأرض يوم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إزاي التدخل ده بين القوتين ده حصل؟ لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. تدخل بين الليل والنهار يفعله الله، تدخل بين القوى اللي موجودة في الأرض يفعله الله، حتى الشاه القرناء اللي بتنطح الشاه الجلحاء بقدرة الله، ويقتص الله عز وجل الجلحاء من القرناء. كل التدخلات اللي في الكون يفعلها الله سبحانه وتعالى، سواء في الزمان أو في المكان أو في القوى أو في الأسباب. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وبالرغم من كده زي برضو وهو معكم بقى إنما كنتم، لا ده هو عليم بذات الصدور اللي جواك اللي جوا قلبك، يعلمه الله عز وجل. بعد كل ده آمنوا، طبعا تخر ساجد اللي يعيش الآيات دي هو ده يا جماعة الإيمان. ذلك نقاش قضية الشريعة في برامج باهتة مع نساء متبرجة بكلام بارد وهتطبقوها ازاي، مش ده الدين. لا ده قبل كلمة الإيمان والإنفاق ست آيات تطويف في معرفة الله، كده يتعامل مع الدين. الدين ده نزل ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، نزل به جبريل. هو الدين بيتعامل معاه بالبساطة والبرود اللي احنا بنتعامل بيه كده؟ أبدا. يبقى أوامر الدين عشان نطبقها محتاجين الدين ده إيمان، معاني. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيه؟ من خشية الله، مش من انبهار فكري ولا إعجاز لغوي. الأول قبل كل شيء من خشية الله. فكذلك هنا عشان نحقق الإيمان الحقيقي والبذل الحقيقي لدين ربنا في وقت الأزمات نحتاج إلى هذا الإيمان. مش محتاجين إقناع، محتاجين إيمان. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. خد بالك من كلمة مما جعلكم مستخلفين فيه دي، احنا مش هنطول عشان الحر. يعني ايه؟ انا كان نفسي نخلص لغاية 11. يعني ايه جعلكم مستخلفين فيه؟ كان ممكن يقول انفقوا من مال الله الذي اتاكم. لا، ربنا اللي جاب لك، وربنا بعد ما جابك هنا هيشيلك ويخليك ايضا تخلف في هذا المال. جعلكم مستخلفين فيه، هو اللي جابك، هو اللي جاب لك المال ووصله لك، وهيموتك وهيمشيك وهيوصل المال ده الواحد وراك. دي الدورة اللي بتحصل، نفس دورة الأسباب بتاعة الأول والآخر ودور الباطن كده. فطالما أنت مجرد خازن، المال ده متعان عندك، فلما صاحب المال يقول للخازن ودي المال اللي أنا قلته لك في الخزنة طلعه، ما يقولوش ليه، أنت مجرد خازن. شوف النور بقى لما يجي معرفة الله، شوف خليك تبص للدنيا نظرة مختلفة تماما. مش حديث بقى عبد الله بن الشقيق صحيح مسلم انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يقول ابن ادم يا ابن، يقول ابن ادم مالي مالي، فلوسي فلوسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. وانت لك حاجه؟ وفي حاجه باقيه؟ تاكل وبتفني وبتلبس وبتبلي، واللي بيتصدق بس بيه هو اللي بيمضي. مفيش حاجه بتعدي بتعبر القنطره الا المال، الصدقة، المال اللي بينفق في سبيل الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وحتى لا نطيل عشان الحر، ربنا أمرهم بأمرين، الإيمان والإنفاق في آية واحدة، وبعدين آيتين للكلام على الإيمان وآيتين للكلام على الإنفاق. وما لكم لا تؤمنون وما لكم ألا تنفقوا. آية 8 و9 بتتكلم على الإيمان، ربنا أمرهم بأمرين بعد المقدمة، قال لهم آمنوا وأنفقوا. طب بالنسبة للإيمان، ربنا كلمهم على الإيمان ودي نتكلم فيها، ليه ما بتؤمنوش وجاب آيتين. طب بالنسبة للإنفاق، ليه ما بتنفقوش وجاب آيتين. وبعد كده نتائج الإيمان والإنفاق هتظهر يوم القيامة على الصراط، أو على حسب ما نشوف بعد كده علاقة المؤمنين بالمنافقين يوم القيامة. خلاص، يبقى تاني هذه السورة نزلت في وقت ضيق والأزمات، وبتطالب بتجديد الإيمان في وقت الأزمات والبذل في وقت الأزمات. وهذا البذل وهذا الإيمان يحتاج إلى نور، وهذا النور يأتي من القرآن، وأهم ما نحصله معرفة الله عز وجل اللي بتصبرنا على البذل في هذه الأوقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.